بسم الله الرحمن الرحيم. موقع متمنى الإسلام يقدم.
الحمد لله رب العالمين، نحمد الله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، خير من صلى وصام وقاتل الأعداء بالسهام حتى أعز الله على يديه الإسلام. الإخوة الكرام، لعلكم تتذكرون ما بدأناه في الأساليب العربية في المحاضرة الأولى أول أمس، فاليوم إن شاء الله نكمل الأساليب العربية والإسلامية في لغتنا العربية. فناخذ حرف الباء، الأسلوب اللي بيبدأ يعني بحرف الباء. تسمعون مثلا بارك الله لك وبارك عليك، بارك الله لك وبارك عليك، هذا أسلوب عربي إسلامي يقوله الرجل للرجل إذا تزوج. وكانت العرب في الجاهلية تقول في الدعاء للمملك المتأهل بالرفاق والإيه؟ اسمعنا، بالرفاق والبنين، أي بالالتئام والاتفاق وحسن الاجتماع. وفي الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء: بارك الله لك، بارك الله عليك، وبارك فيك، وجمع بينهما في خير. وفي حديث آخر أذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال بالرفاء والبنين، وإنما نهى عنه كراهية، لأنه كان من عادته. ولهذا يعني جاء بشيء آخر: بارك الله عليك، بارك الله عليك، وبارك فيك، وجمع بينهما في خير. هذا الأسلوب اللي هو بارك الله لك وبارك عليك يتكون من جملتين، جملة فعلية وجملة فعلية. يتصدر بالماضي بارك كل منهما، يعني بارك الله وكمان بارك عليك. وقد خرج الفعل الماضي في هاتين الجملتين إلى معنى الدعاء، أي أن الخبر فيهما تحول إلى إنشاء، لأن الدعاء إنشاء كما هو معروف. نعم. أسلوب آخر من الأساليب العربية والإسلامية نسمع بالرباح والسماح. هذا أسلوب من أساليب العرب في الدعاء للرجل بالتوفيق والسداد إذا دخل ميدان العمل التجاري، عمل مشروع تجاري، فكانوا يقولون بالرباح والسماح. يعني ذكر أهل اللغة أن يقال هذا الأسلوب في حالة التجارة، إذا دخل الإنسان في التجارة. والرباح اسم ما ربحه من المال وهو مصدر، ويقال ربح ربحا وربحا ورباحا. وفي التاج للزبيدي الربح والربح والرباح النماء في التجارة. ومعنى هذا أن تدعو له بالربح وأن تتمنى النماء في تجارته لمن تقول له هذا الايه، هذا الشيء. بالرباح أو بالرباح طبعا جار ومجرور يتعلقان بخبر محذوف لمبتدأ محذوف، والتقدير يعني كأنك تقول ايه، دعواتنا بالرباح. معايا؟ دعواتنا لك بالايه، بالرباح، او تمنياتنا بالرباح. وربما جاز لك ان ايه، تقدر فعلا محذوفا فيكون مثلا ندعو لك بالايه، بالرباح والسماح. ناخذ كمان اسلوب اخر، بالرفاء والبنين. هذا ايضا اسلوب كانت تقوله العرب في الدعاء للمملك المتاهل بالرفاء والبنين، اي بالالتئام طبعا والاتفاق وحسن الايه، الاجتماع. وده اسلوب جاهلي عربي قديم. تعالوا على يعني الى اسلوب اخر من اساليب العرب، برح بارح. برح بارح هذا أسلوب عربي عريق من أساليب الدعاء على الرجل، تكلمت به العرب واستعمله الشعراء خبرا. كما استعملوه إنشاء في معنى الدعاء. برق بارح وبرق مبرح على المبالغة، وذلك بالرفع. نعم، يكون دعاء ويكون خبرا، والبرق في اللغة الشدة والعذاب الشديد. نعم، أيضا من الأساليب العربية والإسلامية بحرف الباء: بسلا له وعسلا وأسلا. أعتقد أن الكلمات هذه يعني غريبة، أو الأسلوب غريب، اللغة العربية أصبحت غريبة. لو شفنا واحد يتكلم باللغة العربية الفصحى، من أين لك هذا وجئتك بكذا، ممكن كلنا نقول عليه أنه مجنون. ليه؟ لأن اللغة العربية أصبحت غريبة في بلد العرب وفي بلد اللغة العربية، مع أنك للأسف الشديد لو دخلت أي بلد أوروبي تكلمت مثلا في فرنسا، تكلمت الإنجليزية، ينظر لك وما يرد عليك. لماذا؟ هل هو يعني يعجز عن تعليم اللغة الإنجليزية؟ أبدا، هو يعلم الأطفال في حضانة اللغة الإنجليزية، إنما يريد أن يقول لك يعني أنت في بلدي وتتكلم بغير لغتي، ما هذه الإهانة، ما هذا الاحتقار، عندهم غيرة على لغتها. ونحن اللغة العربية، لغة الإسلام، لغة القرآن، لا نغار عليها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نرجع لموضوعنا الأحسن، نتفرع. بسلا له وعسلا وأسلا، هذا أسلوب عريق من أساليب العربية استعملوا الجاهليون والإسلاميون وأرادوا به الدعاء على الناس. وكان سيدنا عمر يقول في آخر دعائه: آمين وبسلا، أي إيجابا يا رب. ومعناه الأصل في البسل الحبس، وله معان أخرى. قال المجد بسلا، أي آمين آمين، وبسلا له ويلا له، يعني لها معان ثانية. نعم، وقال ابن منظور: بسلا وأسلا، كقولهم تعسا ونكسا. والبسل طبعا الحبس كما ورد سابقا. يعني بسلا له وعسلا، هذا هو الأسلوب. يعني على الرغم من تعدد الصور في الاستعمال، نلحظ حالة النصب التي غلبت على المصدر بسلا، فهو منصوب بفعل مضمر، وكأن المعنى ألزمه الله بسلا. بسلا بسلا، أي آمين آمين، أو ممكن آمين وبسلا. نعم، أيضا من الأساليب بحرف الباء: بعدا له سحقا له، يعني تسمع بعدا له سحقا له، هذا أسلوب. يعني كل واحد منهم هذان أسلوبان عربيان عريقان ومن أساليب العربية القديمة، ذكر طبعا في القرآن الكريم: كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. وقال الله عز وجل أيضا: فسحقا لأصحاب السعير. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث الحوض اللي تعرفونه، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الحوض أقول سحقا سحقا. إذن بعدا له سحقا له، أساليب عربية من الأساليب العربية القديمة، معايا استعمله في القرآن وفي السنة كما سمعتم. وبعدا، البعد في اللغة بعد المسافة، والسحق مثله، السحق البعد، وفي الدعاء سحقا له، يعني وأسحقه الله أبعده، ومكان سحيق يعني مكان بعيد. والبعد أيضا الهلاك، قال تعالى: كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. يقال في السب بعدا وسحقا، والنبي سحقا سحقا، أي بعدا بعدا، أبعده الله، نحاه عن الخير. نعم، هذا الأسلوب برفع بعد، يعني برفع، يعني الاستعمال هنا، لو أنت جئت يقال مثلا في السب بعدا وسحقا، ويقال في الدعاء من ذلك أبعده الله وأسحقه. واستعمل هذا الأسلوب يعني بعد، برفع بعد، يعني مثلا يعني ايه بعد او بعد، يعني مثلا يقال مثلا بعد له وسحف بالرفع، يعني عندنا مثلا بعد وسحف، بعد له وسحف له، هنا بعدا له وسحف له، يستعمل احيانا بالرفع واحيانا بالايه بالنصب. نعم طيب، يعني عشان ما نطولش ولا نخوض في الاساليب هذه، نحاول ان احنا نختصر شويه في الحروف حتى ايه نصل الى الايه الى بقيه الايه الحروف الاخرى. ايضا من الاسلوب بؤسا لك، هذا اسلوب من اساليب العرب القديمه ومن اساليب العرب في الدعاء على الانسان، بؤسا لك، لكنهم ايضا استعملوا في بعض صور الترحم، فقد جاء في حديث عمار بن ياسر بؤس بن سميه كانه ترحم له من الشده التي يقع فيها، بؤسا لك، تقول مثلا بؤسا لك كما تقول بؤس فلان على 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 سبيل مثلا الاضافه. نعم، فالاول دعاء عليه بالشده والعذاب وبالفقر والمرض، والثاني ترحم له وكمان رسائل ايه لحاله. نعم، بؤسا منصوب، جاء منصوبا وجوبا وسماعا، ونصب على طبعا اضمار الفعل غير المستعمل الخاص، وعامل النصب بالفعل الفعل المحذوف ولا يكون حذف الا ايه حذف اعتباطا. اذا المصدر بؤسا والجار المجرور، هذا هو الايه الاسلوب. نعم، ناتي الى حرف التاء في اساليب العرب الاسلاميه العربيه، تبا له وتلبى، تسمعون هذا، هذا اسلوب عربي قديم هو معروف بالعراق والكدب، استعمله الجاهلون كما استعمله الاسلاميون. قال السليك السعدي: الا تبا لجعدة من نقيب فما تلقاه طلاب المعالي. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا، في حديث أبي لهب يوم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لإبلاغهم أمر الله والنبوة، طبعا جعل سائر أبي لهب: تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا، وجعل لسان يعني لسانه في الجاهلية. نعم، والقرآن: تبت يدا أبي لهب وتب، وتبا تتبيبا المبالغة، وتبت بابا وتببه أي تب لك، أتب الله قوته أي أضعفها، تبا لك، تبا تتبيبا على المبالغة، تب له بالرفع، إذا تبا لك، تب له، وتبا تتبيبا على المبالغة، ويح له وتب، وتبا لك وويح، فجعلوا التب بمنزلة الويح، وجعلوا الويح بمنزلة الايه التب. نعم، تبا تبا، ثلاث لغات، يعني هذا الاسلوب تركيب عربي قديم، تبا مصدر ده تبا والجار والمجرور بعد، اما المصدر تبا يا اما فيه النصب يا اما فيه الرفع، يعني سيبويه لما ذكر ويح له وتب، وتبا لك وويحا، ويح له ثم الحقتها بالايه التب، فان النصب فيها ايه احسن، سيبويه يقول هذا. نعم، ولا يختلف طبعا بقيه النحاة في عمليه النصب لايه للتب. نعم، افضل يعني والنصب على الدعاء والرفع على الابتداء، والجار والمجرور متعلقان بالايه بالخبر المحذوف. طيب، ايضا من الاساليب العربيه القديمه: تربت يداك، وهذا الاسلوب من الاساليب العربيه العريقه استعمله الاسلاميون وكثر وروده في الحديث الشريف. تنكح المراه لاربع لحسبها لجمالها لمالها لدينها، فاظفر بذات الدين ايه تربت، تربت يداك. تربت يداك، جاء في الحديث فعليك بذات الدين تربت يداك، أنعم صباحا تربت يداك. وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها تربت يمينك. نعم، هو على الدعاء أي لا؟ يعني هنشوف احنا المعاني المختلفة لهذا الحديث. يعني ثمة اتجاهان متباينان في فهم العرب هذا الأسلوب، أحدهما يميل إلى أنه من المجاز يعني، والثاني يرى على الحقيقة يعني من المجاز والحقيقة. يعني ابن منظور هو على الدعاء أي لا أصاب خيرا. ونقل عن أبي عبيد قوله تربت يداك، يقال الرجل إذا ذهب ماله قد ترب أي افتقر حتى لصق بالتراب. وهم لا يريدون بهذا طبعا الدعاء على المخاطرة ولا وقوع الأمر فيه، وكلا معناها أيضا لله درك. وعليه فسره قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك، يريد به استغنت يداك. نعم، فلها أكثر من إيه؟ من معنى. وابن حجر يقول يعني تربت يداك يعني امتلأت ترابا. وقوله عليه الصلاة والسلام ترب نحرك، ترب نحرك، قتل الرجل شهيدا فمحمول على ظاهره. نعم، إذن لهذا الأسلوب لغات، لكنه ليس ثمة فرق كبير فيما بينهما. فلغات وصوره التي جاءت عليه في الاستعمال هكذا: تربت يداك أو يداه، تربت يمينك، ترب جبينك أو نحرك. نعم، والصور الثلاث الأولى مش متشابهة طبعا، والفرق بينهما في فعل فعل اليدان أو اليمين أو الجبين. نعم، هذا الأسلوب طبعا أسلوب تركيبي يتكون من الفعل تربة وتاء التأنيث في بعض الصور، وهي حرف لا محل له من الإعراب، ثم فاعل للفعل تربة وهو اليدان أو الجبين، ثم ضمير في محل جر مضاف إليه. نسمع أيضا من الأساليب: تعس فلان وانتكس، هذا أسلوب عربي عريق من أساليب الدعاء على الرجل بالخيبة والخسران، ذكره أهل اللغة وشرحوه. نعم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار وانتكس، أي انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة، لأن من انتكس في أمره فقد خاب وخسر. والجملة في هذا الأسلوب فعلية كانت تفيد الخبر، لكنها تحولت عنه إلى الإنشاء حين أريد بها الدعاء. نعم، أيضا من الأساليب التاء أيضا تعسا لهم وتعسا لليدين والفم، هذا أسلوب من الأساليب العربية العريقة استعملته العرب وذكر في القرآن: فتعسا لهم وأضل أعمالهم، في سورة محمد. نعم، فتعسا لهم وأضل أعمالهم، وهو من أساليب العرب أيضا في الجاهلية. تعسا مصدر من تعس يتعس تعسا، وتقول تعسه الله وأتعسه، وللتعس طبعا معاني كثيرة: العثر والعثار والسقوط والانحطاط والانكباب، ده كله على اليدين وعلى الفم والهلاك. واستعملت العرب هذا الأسلوب للدعاء على الإنسان سواء بالحقيقة أو الإيه، يعني بالحقيقة أقرب إلى المجاز، يعني يستعملونها بالحقيقة لا يستعملونها بالإيه بالمجاز. نعم، طيب، أيضا من الأساليب الإسلامية والعربية أيضا في حرف التاء توسا له وجوسا. يعني توسا له وجوسا، هذا أسلوب من أساليب العرب المستعملة في الدعاء على الإنسان حقيقة لا مجازا، ذكره علماء اللغة. قال أبو الطيب اللغوي يقال في الدعاء على الإنسان دوسا له وتوسا، يعني بؤسا، مثل بؤسا له، معناه حتى نفهم حقيقة معنى هذا الأسلوب لابد من استعراض رأي فيه. نعم، الميداني ذكر أن بؤسا له وتوسا له ودوسا له كله بمعنى، فالبؤس الشدة والتوس اتباع له والدوس الجوع. والثاني: لا يرى أصحابه أن هناك اتباعا، قال صاحب اللسان التوس الطبيعة والخلق، يقال الكرم من توسه أي من خليقته. ويبدو واضح على ما قرأت وذكرت ان استخدام اهل اللغة لهذا الاسلوب على غير الاتباع جعلهم يعدونه اصلا وله معنى في الكلام هو يؤديه. وهذا الاسلوب يتكون من اسم منصوب يليه جار مجرور. فاما الاسم المنصوب فنصبه على اضمار الفعل اي الزمه الله توسا وجوسا، واما الجار المجرور فيتعلقان بالايه؟ بالمصدر او بصفه محذوفه له، توسا له وجوسا. من الاساليب العربيه ايضا حرف الساء، ثكلته الرعبل وثكلته الجسل. هذا اسلوب من اساليب العرب القديمه في الدعاء على الرجل بالموت حقيقه او مجازا. نعم، ثكل يتكون هذا الاسلوب من ثكل الماضي وتاء التانيث والكاف ضمير مفعول به والفاعل الرعب المؤخر وجوبا. يعني ذكر اهل اللغه في تفسيره ان الرعب الرعناء الحمقاء، ثكلته الرعب اي امه الحمقاء، وقيل امه حمقاء كانت او غير حمقاء. نعم، ثكلته الجسل، قيل الجسل هنا الام، قال ابو عبيد وقال ابن العربي قيمات البيوت. نعم، ثكلتك الجسل يعني انما يعنى به الزوجات. ايضا ثكلتك الجسل هي الام الرعناء، كذلك الايه؟ الزوجات. نعم، وهذا مثل كان يقال ايضا للايه؟ الدعاء يعني على الرجل بالموت. نعم، من الأمثال العربية القديمة حرف الجيم، جزاك الله خيرا والرحم. هذا أسلوب من أساليب الدعاء للرجل، وهو من الأساليب العربية الإسلامية، ذكره أهل اللغة وأشار إلى أن له وجهين في كلمة الإيه الرحم، وجها بالرفع وآخر بالنصب. أما وجه الرفع فعلى تقدير، والرحم كذلك، فتكون الرحم مبتدأ والكاف في كذلك الايه؟ الخبر. اما وجه النصب فيكون ذلك على تقدير عطف الرحم على محل الكاف في جزاك، اي جزى الله الرحم خيرا. وهذا طبعا اسلوب يتكون جملة فعلية، فعلها ماض وجملتها ايه؟ خبر، لكنها آلة الانشاء عندما اريد بها الايه؟ الدعاء. جزاك الله خيرا، في الحديث طبعا جزاك الله خيرا لو قلت لي من اهدى اليك معروفا قلت له جزاك الله خيرا فقد بلغت في الايه؟ في الثناء عليه. تعرفون هذا جيدا، يعني ان اي احد ما يقدم لك شيء يقول جزاك الله ايه؟ خيرا. نعم، جزاك الله شرا القطيع، في كده هذا اسلوب من اساليب العرب في الدعاء للانسان. هنا خيرا جزاك الله شرا والقطيع، كانوا يدعون فيه بالشر والاذى على عدوهم وبقطيعه الرحمه وبت صله القربه. وليس لكلمه القطيعه وجه غير النصر، وذلك على تقدير عطفها طبعا على ايه؟ على محل الكاف في جزاك. والجملة في الدعاء فعليا أفادت الإخبار، لكنها آلت إلى الإيه؟ الإنشاء أيضا كما ذكرنا لما أريد بها الإيه؟ الدعاء. أيضا من الجيم في الأساليب العربية في جوعا له ونوعا، هذا أسلوب من الأساليب العربية المستعملة في الدعاء أيضا على الإنسان. جوعا له ونوعا، جوعا له ونوعا، إذا دعوا عليه جوعا نوعا، إشارة لأن هذا الأسلوب من الأساليب العربية المستعملة في الدعاء للإنسان حقيقة لا مجازا، وهو يعني أسلوب قديم شأن أساليب الدعاء في العربية. جوعا ونوعا، نعم، وهذا أسلوب يعني وجدنا فيه أيضا أن الجوهري الإمام الجوهري يقول إذا دعوا عليه قالوا جوعا نوعا، يعني إما يقولون جوعا نوعا وجوعا ونوعا، جوعا له وجوسا، جوعا له، وهكذا. يعني رماه الله بالجوع والنوع، يا شيخ الجملة فعلية دعائية. يعني يلاحظ أن العرب استعملت هذا الأسلوب لمصدريه الجوع والنوع، فلم يفردوا واحدة منهما في الاستعمال. النوع هو الجوع، وقد صرف ابن سيبويه فعلا ناعي نوع نوعا، والنوع اتباع للجوع. نعم، وهذا الأسلوب تركيب من تراكيب العرب، تكون مصدر منصوب وجار مجرور. المصدر فقد عده سيبويه من المصادر المنصوبة على إضمار الفعل وغير المستعمل مطلقا، وعليه فالمصدر منصوب على المفعولية المطلقة لفعل مضمر طبعا محذوف، والجر والمجرور متعلقان طبعا بالايه؟ بالمصدر او بصفة محذوفة له. نعم. طيب، الحاء في الاساليب العربية الاسلامية والعربية حجرا محجورا، هذا اسلوب عربي ورد ايضا في القرآن الكريم: لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. اهتم علماء العربية واهل اللغة والتفسير بهذا الاسلوب وفسروا معناه. يعني قال سيبويه مثلا في معنى حجرا محجورا: أي سترا وبراءة من هذا. الخليل حجرا محجورا، قرأ الخليل حجرا محجورا أي حرام محرم عليه، والحجر مثل الحائط في لغات، وحرص يعني قرأ بإن في قول الله عز وجل: وحرص حجر، ويقولون حجرا محجورا. ليس يشرح فإذا كان يوم القيامة وراء المشركون ملائكة العذاب قالوا حجرا محجورا وظنوا أن ذلك ينفعهم كفعلهم في الدنيا. نعم، على فكرة أن استعمال حجرا محجورا استعملوه في مواقف في العرب ينكرون فيها أمرا ما، فكانوا يقولون حجرا له بالضم أي دفعا، هذا يعني نراه استعادة من الأمر يعني، ولا حجر عنه أي لا دفع ولا منع. حجرا طبعا منصوب على المصدرية، هو مصدر والتقدير حجرنا حجرا. نعم، وممكن على فكرة نكون حجرا مفعول به لفعل محذوف: أسأل الله حجرا أي منعا. ومحجورة جاء منصوب على النعت المصدر قبله، المصدر قبله يعني، وجاء هذا النعت لتأكيد معنى الحجر، يعني كما تقول مثلا موت مائت. نعم. طيب نشوف كمان شيء عن الحاء: حرام الله لا أفعله، هذا أسلوب. حرام الله لا أفعله، هذا أسلوب قسم، هذا أسلوب قسم عربي قديم ويمين، كانت العرب تحلف بها، ذكرها أهل اللغة. يعني حرام الله لا أفعل ذلك ويمين الله لا أفعل ذلك، معناهما واحد. وفي حديث عمر رضي الله عنه في الحرام: كفارة يمين هو أن يقول حرام الله لا أفعل كما يقول يمين الله. حرام مبتدأ مرفوع، حرام الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور، وحذف الخبر وتقديره حرام الله قسمي مثل لعمر الله قسمي. نعم. وأيضا من الأساليب: حسيبك الله، هذا أسلوب قديم استعملته العرب وما تزال تستعمله في أيامنا الراهنة، يدعون فيه على الرجل أن ينتقم الله منه. ذكر هذا الأسلوب عند أهل اللغة وذكروا أن معناه انتقم الله منك. الحسيب العالم، الحسيب العالم، ومعنى الكلام التحدد: وحسيبك الله لأنه عالم بظلمك وهو الذي يجازيه، والحسيب المقتدر عليه، والحسيب هو الكافي أي يكفيني إياك، والحسيب هو المحاسب أي محاسبك الله. وهذا الأسلوب طبعا يقوم على جملة اسمية تقدم خبرها وتأخر المبتدأ فيها مع الضمير الكاف. نعم. وأيضا من من الحرف الحاء حنانيك. حنانيك هذا أسلوب عربي أيضا قديم، وهي كلمة استعطاف طبعا رقيقة، عرفها الجاهليون والإسلاميون على حد سواء، واستعملوها على فكرة في النثر وفي الشعر. حنانيك ده مصدر جاء بصيغة التثنية، وهو مثنى لفظا لا معنى، جعله النحاة طبعا من المصادر التي يراد منها التكرار الذي يزيد عن الايه الاسنين. شوف تسمع لبيك وسعديك وحنانيك، دي كلها مصادر مثنى في لفظها دون معناها، وهي من المصادر التي يراد منها التكرار الذي يزيد عن اثنين، وعدها ملحقة بالمثنى في الإعراب، يعني كانت تعد ملحقة بالمثنى في الإعراب مراعاة لمظهرها وأصلها، لكنها ليست على فكرة ما هيش مثنى حقيقية، يعني لو حد يفتكر إنها مثنى حقيقية. نعم، حنانيك يعني أمرنا حنان. نعم، وأيضا من الأساليب حياك الله وبياك، تسمع هذا؟ نعم، هذا أسلوب عربي أصيل من أساليب التحية والسلام، ذكره أهل اللغة أيضا. حياك الله وبياك، حياك من لك. نعم، وبياك يعني فيها أقوال على فكرة كثيرة. بياك معناه كمعنى حياك، قال وعندهم بمنزلة قولهم بعدا وسحقا، فالسحق هو البعد، ودخلت الواو عليه لما خالف اللفظ ده قول الفراء. حياك الله وبياك معناه حياك الله وبوأك منزلة، منزلا طبعا، وطبعا هم تركوا الهمزة بدل بوأك، بوأك الله من ايه منزلا، العرب تركت الهمزة. وفي الحديث ان الملائكة قالت لآدم عليه السلام حياك الله وبياك. طب نشوف اعرابهم، طبعا اسلوب حياك الله وبياك هذا اسلوب بتكون الفعل الماضي حيا، والكاف ضمير المفعول به المقدم وجوبا، الله لفظ الجلاله الفاعل المؤخر وجوبا، ومثل بياك مع اضمار الفاعل في الفعل، والجمله الفعليه في هذا الاسلوب كانت تفيد الايه خبر، لكنها تحولت عنه الى الانشاء حين اريد بها الايه الدعاء. وايضا من الاساليب في الحاء حيهله، هذا أسلوب حث واستعجال، هو من أساليب العرب العريق استعملوه في كلامهم في الجاهلية والإسلام. وفي الحديث حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر، معناه عليك بعمر وادع عمر، أي أنه من أهل هذه الصفة وهي الصلاح. نعم، أي ابن الأثير كان يقول أي أقبل وأسرع، وهي كلمتين جعلتها كلمة واحدة، وحي بمعنى أقبل، وهلا بمعنى أسرع، وقيل بمعنى أسكن عند ذكر عمر حتى تنقضي فضائله. وحي يقولون حي من غير هل، كما في حديث الأذان حي على الصلاة، حي مثقلة يندب بها ويدعى بها. نعم، وأيضا يعني ذكروا لها لغات كثيرة جدا لا داعي لسردها، لكن إن هذا الأسلوب يتركب من حي وهل أو هلا، فتحت ياء حية وبنيت مع هل اسما واحدا كخمسة عشر. لهذا التركيب خمس لغات في الاستعمال، منها هي هي هلا وحي هلا هلا حيهلا بالتنوين، وحيهلا دون تنوين، ويكفي هذا القدر من الايه من الحاء. نعم، وانا انتقل الى شيء اخر، ناتي الى حرف الخاء خذ عنك، هذا اسلوب عربي صميم استعمله العرب او استعملته العرب في كلامها على سبيل الايجاز بحذف بعض الكلام منه. ذكر بالمنظور خذ عنك أي خذ ما أقول، ودع عنك الشك والماء، فقد حذف من الكلام ما المفعول به، وهي اسم موصول وجمل الصلة أقول، ومن الجملة تليها حذف الفعل خذ، وبقي الايه؟ الجار والمجرور. في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه هذا الأسلوب، كقوله لعمر رضي الله عنه: أخر عني يا عمر، أي أخر رأيك عني. فاختصار مثل هذا إيجاز وبلاغة عرفت عند العرب. وأيضا من الأساليب في الخاء خمشة، تسمعون خمشة، هذا تقول العرب في معرض الدعاء على الرجل خمشة، وهذا يشبه قولهم، يعني يشبه قولهم إيه؟ جدعا وقطعا في الدعاء عليه. ورد هذا الأسلوب في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل هل يقرأ في الظهر والعصر، فقال خمشا، فقد دعا بأن يخمش وجهه أو جلده. لا نستبعد طبعا هذا الأسلوب يكون جاهليا استعملته العرب في كلامها قبل الإسلام حين كانت تريد الدعاء على الإنسان بخمش وجهه أو تدعو عليه بالأدب. وإعراب خمشاً طبعا مصدر منصوب بفعل لا يظهر طبعا، ذكره صاحب الايه اللسان، وايضا عرفه هو مفعول مطلق لفعل محذوف كذا. وايضا من الدعاء من الاساليب فيها توبيخ وتأنيب ودعاء على الانسان، مثلا خيبة لك. هذا اسلوب عربي قديم يستعملون في موضع التوبيخ، وورد في الحديث خيبة لك، وليس بعيدا أن يكون من الأساليب التي كانت أيضا معروفة عند العرب قبل الإسلام. فالخيبة عند أهل اللغة الحرمان والخسران، وقد خاب يخيب ويخوب إذا خسر. نعم، الأسلوب هذا تكون من المصدر خيبة والجار والمجرور بعد. وفي إعراب خيبة طبعا وجهان، الأول بالنصب فيقال خيبة، وذلك على إضمار الفعل، والثاني بالرفع على الإبتداء. وعلى وجه النصب يكون في الأسلوب جملتان فعلية حذف فعلها وبقي المصدر نائب عنها، وإعراب خيبة عندئذ مفعول مطلق لفعل محذوف. جملة اسمية يعني هتكون فيها تعلق بالإيه؟ بالجار والإيه؟ والمجرور، بخبر محذوف لمبتدأ محذوف، ويكون تقدير الكلام خيبة الدعاء سابق. ولا يجوز طبعا تعليق الجار والمجرور بالمصدر خيبة لفساد المعنى في ذلك. نعم، وجه الرفع خيبة لزيد، الكلام عندئذ جملة واحدة لا جملتان. نعم، من الأساليب أيضا في الدال دع دع أو دع دع، هذا أسلوب عربي قديم جدا عرفه الجاهليون واستعمله الإسلاميون في كلامهم. ودع دع كلمة يدعى بها للعاسر في معنى قم وانتعش وأسلم، كما يقال له لعن. نعم، يعني كانت الإبل في الجهلية لما إذا عثرت قيل لها دع دع لكي ترتفع. نعم، فلما جاء الإسلام كره ذلك فقالوا اللهم ارفع وانفع. هذا يعني الإعراب قولهم للعاسر دع دع يعرب اسم فعل أمر بمعنى ارتفع وانتعش، قد يستعمل اسما فيعرب على نحو ما جاء في بيت الشاعر لح الله به قوما، وقول الحجرة كما أنتم تعرفون وتحفظون بدع دعي، أن إعرابه يكون حسب على موقعه في الايه في الجملة. أيضا من الأساليب العربية في حرف الدال دواليك، هذا أسلوب من الأساليب العربية القديمة عرفه الجاهليون واستخدموه في أشعارهم كما عرفه الإسلاميون ومن جاء بعدهم. هو يقوم على استخدام مصدر سماعي جاء على صيغة التثنية لفظا لا معنى، لكنه أريد به الايه التكسير. تقول مستخدما هذا التعبير: تقرأ بعض هذا الكتاب ثم ترده إلي، فأقرأ بعضه ثم أرده إليك، وهكذا دوالي، بمعنى أداول دوالي، أي أجعل هذا الأمر متداولا بيني وبينك مرة بعد مرة. نعم، هذا يعني بالنسبة للأسلوب دوالي. نعم، والمصادر طبعا يعني احنا عارفين المصادر كلها منصوبة، ونعرف ان الزمخشري يعني يقول في كتابه دواليك اي دالت لك الدولة كرة بعد كرة، ويقال دوال مكان دوالي، وذلك على الايه؟ الحذف. نعم. وطبعا ذكر اهل اللغه هذا الاسلوب وفسروا معناه، واصله قال المجد يعني في دواليك التحفز في المشي. وقال مرحوم طبعا عباس حسن، هو عامل كتاب النحو الوافي، عباس حسن معروف طبعا عالم عليه رحمه الله. في هناك مصادر مسموعه بالنصب عاملها محذوف وجوبا وهي نائبه عنه، منها ما هو بصيغه التثنيه مع الاضافه، وذكر منها الايه؟ دواليك. نعم. الراء في الاساليب رغم أنفه وأرغم الله أنفه، هذان أسلوبان عربيان من أساليب الدعاء على الرجل بالكره والذلة، وأيضا من الأساليب الإسلامية على فكرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخل الأهل الجنة. يعني شوف، ويقال في الأسلوب الآخر: أرغم الله أنفه. نعم. والرغم 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 الكره والذلة، الثلاث لغات. والفعل طبعا يعني هو له يعني صيغ أو ثلاث صور: رغم أنفه ورغمه الله أرغمه. الفعل ثلاثي في الأول، الصورة الأولى ثلاثة رغمة، بينما هو رباعي في الثانية والثالثة. نعم. والاستعمال الجملة في هذا الأسلوب فعلية في صورها الثلاث، وتتكون من فعل وفاعل في رغم أنفه مع ضمير الإضافة، ومن فعل وفاعل ومفعول في أرغم الله أنفه مع ضمير الإضافة المتصل بالمفعول، وهكذا. والجملة في أصلها خبر، لكنها حين استعملت على المجاز أريد بها الدعاء صارت إيه؟ إنشائية، لأن الدعاء إيه؟ إنشاء. أيضا في الراء: رمى الله لك، يعني رمى الله لك أسلوب من أساليب الدعاء كانت العرب تدعو به الإنسان لينتصر على عدوه، ولعله من الأساليب الإسلامية أيضا التي كان يعني يدعي بها الخلفاء والقادة بالنصر على الأعداء. وذكر هذا على فكرة العلامة الزمخشري رحمه الله، وقال معناه: نصرك الله، رمى الله لك أي نصرك الله. ويقوم هذا الأسلوب على جملة فعلية مكونة من فعل ماض رمى وفاعل لفظ الجلالة الله جار المجرور لك، وهما يتعلقان بالفعل قبله. ننتقل يعني أحيانا أيضا كمان نسمع من ضمن الأساليب القديمة: رماه الله بليلة لا أخت لها. هذا أسلوب عربي قديم من أساليب الدعاء على الإنسان بالموت حقيقي، ذكره أهل اللغة: رماه الله بليلة لا أخت لها، أي أماته الله، والليلة التي يموت فيها الإنسان لا يكون لها إيه؟ لا يكون لها أخت يعني. لذلك قالوا في هذا الدعاء: رماه الله بليلة لا أخت لها، أي لا تتكرر. ويقول طبعا هذا الدعاء، هذا أسلوب الدعاء على جملة فعلية فيها الفعل ومفعول رماه، ثم الفاعل المؤخر وجوبا، ولفظ الجلالة الله، والجار والمجرور بليلة، ثم الجملة الاسمية لا أفت لها، ومحل هذه الجملة الجر على الصفة للنكرة ليلة. نعم. من الأساليب: زال زوالك، من الزاي طبعا زال زوالك، أوله زاي، زال زوالك، هذا أسلوب من أساليب العرب القديمة، نعم، عرف في كلام الجاهليين. زال زوالك، هذا النهار بدا لهما، هذا النهار الشاعر الأعشى الكبير: هذا النهار بدا لها من همها، ما بالها بالليل زال زوالها. نعم. معنى يعني زال الخيال زوالها. نعم. له أكثر من لغة: زال زوالك وزال زواله، وأزال الله زواله، وزال الله عنه زواله، سواء يدعو عليه بالهلاك والبلاء. نعم. يعني هذا مثل للعرب القديم تستعمله هكذا بالرفع، فسمعه الأعشى فجاء به على استعماله. نعم. أبو بكر زال زوالها، أي أزال الله زوالها، أي زال خيالها حين تزول. الأول سين في أساليب سباه الله، هذا أسلوب عربي جاهلي قديم، أساليب العرب في سب الرجل ولعنه والدعاء عليه بالغربة والإبعاد والطرد. ترى أذكر في بيت للشاعر إمرء القيس، فقالت سباك الله إنك فاضحي، ألست ترى السمارة والناس أحوالي؟ والسبي عند أهل اللغة النهب وأخذ الناس عبيدا، والسبي يقع على النساء خاصة، وسباه الله يسبيه، يسبيه يعني لعنه وغربه وأبعده، كما تقول لعنه الله ويقال ما سباه الله أي غربه. نعم، إعراب سباه الله تكون هذا الأسلوب من جملة فعلية مكونة من فعل ومفعوله الضمير المقدم وجوبا وفاعل مؤخر وجوبا ايه ايضا، جاء بالفعل طبعا بصورة الماضي كان يراد به الخبر، لكنه حين خرج الى الدعاء تحول الى ايه الى الانشاء. ايضا من الاساليب سبحانك وسبحان الله وريحانه. نعم، هذا اسلوب عربي ايضا قديم استعمله العرب في الجاهلية وايضا في الايه في الاسلام. ورد المصدر سبحان في القرآن الكريم مضافا إلى اسم بعد 18 مرة، ومضافا إلى الهاء والكاف 23 مرة، ولكنه لم يأتي في كتاب الله غير مضاف. قال تعالى سبحان الله وما أنا من المشركين، وقال أيضا سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال سبحانه وتعالى عما يصفون، وقال دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. فالمصدر سبحانه أكثر ما يرد مضافا كما رأينا في الآيات، لكن العرب استعملوه غير مضاف، قالوا سبحان من كذا، سبحان من كذا، سبحان من في التعجب، أي سبحان الله من. نعم، شعر ورقة بن نوفل عارفين طبعا، سبحان ذي العرش سبحان يدوم له رب البرية فرد واحد صمد، سبحانه ثم سبحان يعود له، وقبلنا سبح الجودي والجمد. نعم، جاء به ورقة مضافا للاسم ظاهر ثم منونا في البيت الأول كما جاء مضافا لضمير ثم منون في البيت الثاني، ويكون بذلك قد أورد في شعره الايه الأسلوب بلغتيه مضافا ومنونا غير ايه غير مضاف. ريحانة معناه استرزاقة، والعرب تقول سبحان الله وريحانة. ريحانة عند السيبويه من الأسماء الموضوعة موضع المصادر، تقول مثلا إيه خرجت أبتغي ريحان الله أي رزقه. نعم، سبحان الله وريحانه نصبوهما على المصدر يريدون تنزيها له واسترزاقا. وأيضا من الأساليب في السين سقط في يده، هذا أسلوب عربي قديم سقط في يده، وهو من أساليب إظهار الندم في العربية، قولهم سقط في يده. القرآن الكريم ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وفي الحديث فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا عليهم أسقط في أيديه. نعم، ولم تعرف العرب هذا الأسلوب قبل الإسلام، ولم تجري به ألسنتهم على ما قرأنا في هذا الشيء. وأسقط في أسقط وسقط يعني للفعل نفسه، في سقط وأسقط وسقط، سقط بالبناء وأسقط بزيادة الهمزة، وسقط مبنيا للفعل، والجر والمجرور طبعا قام مقام منايه بالفاعل على اللغتين، والضمير في محل جر بالإضافة.